حربا.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه، الذي نستعرض فيه مسائل الفقه بشكل ميسر مبسط، انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يسرنا في هذا البرنامج أن نستضيف معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
حياك الله ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجزل لنا الأجر والثواب جميعا، نحن ومن يستمع ويشاهد هذا البرنامج.
مشاهدينا الكرام، قد أنهينا معكم في الحلقات الماضية ما يخص بعض صفة الصلاة وما بعدها من مكروهات أو مبطلات، وبإذن الله سنبدأ في هذه الحلقة في باب عظيم مهم يهم المسلم والمسلمة في أن يفقه في دينه، في باب سجود السهو. فعلنا بادئ ذي بدء، على الشيخ أن يضفي حول هذا الموضوع من أهميته ومن مدى أهميته في الصلاة. تفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن الصلاة خطاب وصلة بين المؤمن وربه. المؤمن يخاطب ربه جل وعلا في صلاته ويناجيه ويسأله ويعرض عليه حوائجه، ولذلك حسن به أن يهتم بشأن الصلاة وأن يجعل باله كله لهذه الصلاة العظيمة المنزلة. ولما علم الشيطان هذه المكانة العظيمة للصلاة، بدأ يخطر بين المرء وقلبه ويذكره بما لم يكن يذكره في بقية أوقاته، كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا قد يحصل للمسلم في أثناء صلاته سهو أو نسيان لبعض أمور الصلاة، ومن هنا شرع للعبد أن يجبر هذا النقصان الذي حصل في صلاته بسبب سهوه بجبران يعوض عليه ما فاته من الأجر ويبعد عنه أثر خطأه. ولذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من شك في صلاته فلم يدري هل صلى ثنتين أو ثلاثة فليبني على اليقين وليسجد للسهو. فإن كانت صلاته تماما كانت ركعته ترغيما للشيطان، وإن لم تكن كانت يعني وإن صلى زيادة كانت تلك السجدتان شفعا لصلاته. ولأهمية هذا الموضوع جعل الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم يسهو في بعض الصلوات لنقتدي به فيما يتعلق بأحكام السهو، لأن الصلاة يشرع للعبد المؤمن أن يكون مقتديا في جميع جزئياتها بنبينا صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم سهى في صلاته في مواطن كثيرة، كما جاء في الحديث: سهى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد. ومن هنا فإن هذا الباب، باب سجود السهو، يجبر صلاة العبد التي حصل فيها سهو أو نقصان أو زيادة، وهو كذلك يرغم الشيطان ويزيل آثاره عن العبد، وهو كذلك يكون سببا من أسباب بيان كيفية تصرف المؤمن عند حصول هذه الزيادة أو هذا النقص. فهذا باب مهم. جاء في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه إنما سهى في صلاته ليسن لهم أحكام الصلاة حال وجود السهو. وبذلك تبين لنا أهمية هذا الباب. كم من إنسان صلى إماما فسهى فكان ذلك سببا لعدم إتقان الإمام وعدم إتقان من خلفه لهذه الصلاة بسبب عدم معرفتهم بالأحكام الشرعية المتعلقة بسجود السهو، وبالتالي حصل لغط وحصل كلام كثير بسبب عدم إتقان الإمام لهذا الباب. ولذلك على المسلمين عموما وخصوصا أئمة المساجد أن يعرفوا أحكام سجود السهو ليضبطوا صلواتهم، وليبعد ذلك عنهم اللغط والكلام الكثير الذي قد يحصل في المساجد بسبب ذلك.
أحسن الله إليك يا شيخ، الله يجزاك خير. طيب بالنسبة لبعضهم قد يسأل عن متى يشرع سجود السهو، أو ما الأحوال التي يشرع فيها سجود السهو. بعض الناس يشكل عليه قضية يعني مثلا الأحوال التي يشرع فيها، وكذلك متى تكون، قبل السلام أو بعد السلام.
سجود السهو سجدتان يسجدهما المرء آخر صلاته بسبب حصول سهو في صلاته، والسهو إما أن يكون بزيادة أو بنقصان أو بورود الشك على المصلي. وسجود السهو من الأمور المشروعة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في عدد من المواطن التي سهى فيها في صلاته، وأمر بسجود السهو في مواطن أخرى. ولذلك فإن سجود السهو مشروع باتفاق أهل العلم. وقد اختلف أهل العلم في حكم سجود السهو، هل هو واجب أو هو سنة ومستحب. فالإمام الشافعي رحمه الله تعالى يرى أن سجود السهو مستحب في جميع أحواله ولا يجب منه شيء، وذهب الإمام أبو حنيفة والإمام مالك بأنه يجب في حالة النقصان ولا يجب في حالة الزيادة، وذهب الإمام أحمد إلى أن سجود السهو واجب سواء كان في الزيادة أو في النقصان. ونحن نرى أن هذا القول الأخير هو أرجح الأقوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه سجد للسهو في الزيادة، وثبت عنه أنه سجد للسهو في النقصان، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سهى أحدكم في صلاته فليسجد. وفي صحيح مسلم أن من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا زاد الرجل في صلاته أو نقص فليسجد سجدتين. ومن هنا نعلم أن سجود السهو في حال وجود سببه سواء كان نقصانا أو زيادة أو شك فإنه يجب، إلا في أحوال مخصوصة سيأتي الكلام عنها. سجود السهو إنما يشرع في تلك الصلوات التي فيها ركوع وفيها سجود، سواء كانت فريضة أو كانت صلاة نافلة. أما الصلوات التي ليس فيها سجود فإنه لا يشرع للعبد أن يسجد فيها للسهو. ومن أمثلة ذلك صلاة الجنازة، فإن صلاة الجنازة لو قدر أنه حصل سهو فيها فإنه لا يشرع فيها سجود السهو. وهكذا أيضا سجود الشكر وسجود التلاوة لا يشرع فيها سجود السهو. ومثل ذلك أيضا لو حصل السهو في سجود السهو فإنه لا يشرع للإنسان أن يسجد للسهو فيه. ومن الأمور التي ننبه عليها وقد يحصل فيها خطأ كثير أن الوساوس التي ترد على القلوب فإنه لا يسجد للسهو بسببها. الوساوس وأعمال القلوب التي ترد على الإنسان في أثناء صلاته لا يشرع سجود السهو فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم. وهذه الوساوس على نوعين: النوع الأول ما يكون مشغلا عن تدبر ما يتلى في الصلاة وعن تعقل معاني الصلاة، فمثل هذا ينقص من أجر صلاة العبد. والنوع الآخر ما يرد من الوساوس إلى القلوب، لكن العبد لا يلتفت إليه، ويكون العبد ماضيا في التفكر في صلاته والتعقل لها وتدبر ما يتلى فيها من آيات قرآنية وذكر ونحو ذلك، فمثل هذا لا ينقص به أجر المصلي. فالمقصود أن هذه الوساوس إن كانت تبعد التدبر عن الإنسان في صلاته فإنها حينئذ تنقص أجر المصلي، لكنه لا يشرع لها سجود سهو. وأما إن كانت لا تشغل الإنسان عن تعقل صلاته فإنها لا تنقص من أجره. نعود إلى المسألة التي ذكرتها وهي أسباب سجود السهو. سجود السهو عند الفقهاء له ثلاثة أسباب. السبب الأول الزيادة، فمن زاد في صلاته شرع له أن يسجد للسهو، على تفاصيل ستأتي إن شاء الله تعالى. الثاني النقصان، فإن من أنقص من صلاته شيئا شرع له أن يسجد سجود السهو. الثالث أن يكون هناك شك من المصلي في أثناء صلاته، هل صلى ثنتين أو ثلاثة أو نحو ذلك من أنواع الشك، فإن العبد إذا شك شرع له أن يسجد سجود السهو. هذه أسباب السجود على الإجمال. وإن رأيت أن نبدأ في البحث عن الزيادة قبل النقصان والشك فقد يكون أنسب.
طيب ما في بأس، لكن قبل ذلك هل يشرع في العمد سجود السهو؟
نعم، الكلام الآن عن الزيادة إذا كانت في الصلاة، فهذه الزيادة التي تكون في الصلوات على أنواع. النوع الأول زيادة تعمدها صاحبها، زيادة زاد بها على الصلاة متعمدا بها، فحينئذ هذه الزيادة حرام، ولا يجوز للعبد أن يزيد في الصلاة ما ليس منها، لأن الله جل وعلا قد أمر بأداء الصلاة على هذه الكيفية، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على كيفية معينة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. فالزيادة التي تكون في الصلاة عمدا يخالف بها الإنسان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فإن صلاته باطلة، فإن صلاته باطل. هذه الزيادة حرام، وزيادة الحرام في الصلاة عمدا يبطلها. إذن عندنا زيادة العمد في الصلاة تبطل الصلاة، لكن لو كانت هذه الزيادة سهوا وليست عمدا، فالزيادة التي تكون سهوا على أنواع. النوع الأول زيادة فعل من جنس الصلاة في غير محله، مثال ذلك لما قام من السجدة الأولى في الركعة الأولى وقف ونسي الجلسة بين السجدتين، هذا القيام زيادة في الصلاة من جنسها سهوا، فحينئذ نطالبه بالعود ليأتي بالجلسة بين السجدتين إذا لم يطل الفصل. فعندنا الآن زيادة قيام، في هذه الحال يشرع للعبد أن يسجد للسهو، وهذا السجود واجب على الصحيح من أقوال أهل العلم، لما ورد في حديث ابن مسعود إذا زاد أحدكم في صلاته أو نقص فليسجد للسهو. من أمثلة أو مما قد يشكل على بعض الناس في هذا الباب، المسافر الذي نوى قصر الصلاة في أول صلاته ثم لما فرغ من الركعتين ومن التشهد الأول قام لأداء ركعة ثالثة ناسيا أنه مسافر، فأتم صلاته وأتى بها بأربع ركعات، فصلاته حينئذ صحيحة لأنه قد أدى الصلاة على وجه من وجوهها ومن ثم تصح صلاته. هل يطالب بسجود السهو أو لا يطالب؟ قال جمهور أهل العلم بأنه لا يطالب بسجود السهو ولا يجب عليه. وفي مذهب الإمام أحمد أن سجود السهو في هذه الحال مستحب، لأنه زاد فعلا من جنس الصلاة سهوا، فشرع له سجود السهو. ولعل القول الأظهر في هذا أنه لا يشرع سجود السهو في هذه الحال، لأن الزيادة التي أتى بها الإنسان زيادة مشروعة جائزة، والشرع لم يمنع منها، لأن الشارع يجيز للمسافر أن يصلي صلاته تماما غير قصر، فمن ثم فإن هذه الزيادة ليست من أسباب السجود. أيضا من المسائل التي قد تكون في باب الزيادة أن بعض الناس قد يفعل فعلا لقصد آخر، يعني يقوم في حال وقت القيام لا لأجل كون القيام جزءا من أجزاء الصلاة، وإنما أراد إكراما لقادم، أو أراد تقدير من هو قائم على رأسه أو نحو ذلك. فحينئذ ما نقول بأن من قام أو جلس إكراما لإنسان فإن صلاته تبطل، لأنه قد زاد في صلاته فعلا ليس من جنسها متعمدا، وحينئذ تبطل صلاته. نعم،
أحسن الله إليك يا شيخ وبارك فيك. كذلك من الأمثلة على الزيادة إن زاد ركعة ولم يعلم حتى فرغ منها، ما العمل في هذه الحالة؟
نعم، إذا زاد المصلي ركعة، كما لو كان المرء يصلي صلاة الفجر وصلاة الفجر ركعتان، فقام للثالثة، فحينئذ هذه الزيادة ليست زيادة صحيحة، ولو تعمدها الإنسان فإن صلاته تبطل في هذه الحال، لأنه قد زاد في صلاته عمدا فبطلت صلاته. لكن لو قدر أنه قام للثالثة ليس على جهة العمد، وإنما على جهة السهو والنسيان، فإن لم يعلم إلا بعد فراغه، لم يعلم بأن هذه الركعة زائدة إلا بعد أن جلس للتشهد في آخر هذه الركعة الثالثة، فحينئذ نقول له يسجد للسهو. هذا السجود للسهو الصواب أنه يكون قبل السلام، الصواب أنه يكون قبل السلام، وذلك لأن الأصل في سجود السهو أن يكون قبل السلام، لأنه لجبر الصلاة فكان سجود السهو في أثنائها. وذهب طائفة من أهل العلم، وهو قول المالكية، اختاره طائفة من أهل العلم بأنه يسجد في هذه الحال بعد السلام، واستدلوا على ذلك بما ورد في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قام لخامسة فصلاها، فلما انفتل منها وفرغ من صلاته والتفت إلى المأمومين أخبروه بأنه قد زاد ركعة في هذه الصلاة، فاتجه جهة القبلة وثنى رجليه وسجد للسهو ثم سلم. قالوا فسجد للسهو في هذا الحديث بعد السلام مع أنه قد زاد ركعة، ولذلك نقول بأن من زاد ركعة شرع له أن يسجد للسهو بعد السلام. والأظهر أن هذا الحديث ليس من هذا الباب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بالزيادة إلا بعد السلام، فشرع له حينئذ أن يسجد بعد السلام، وذلك أن من أسباب كون سجود السهو بعد السلام ألا أن ينسى الإنسان سجود السهو قبل السلام، فيشرع له أن يسجد للسهو بعد السلام. وحينئذ فهذا الحديث حديث ابن مسعود ليس فيه دلالة على أن من زاد ركعة فإنه يسجد للسهو بعد السلام، وإنما نبقى على الأصل من كون سجود السهو قبل السلام لا بعده. هذا إذا لم يعلم بزيادة هذه الركعة إلا بعد الفراغ منها. أما إذا علم بأنه قد زاد هذه الركعة في أثنائها فإنه حينئذ يجلس بدون أن يكبر. مثال ذلك لما ركع لهذا الركوع في الركعة الثالثة تذكر أنها ركعة ثالثة وأنها زائدة، فحينئذ نقول له اجلس في الحال بدون أن تكبر. فإن كان لم يتشهد قبل ذلك تشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلم. أما إذا كان قد تشهد قبل هذا ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ينتقل من ركوعه إلى الجلوس ثم بعد ذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سبق أن تشهد، فيكتفي بالتشهد الأول الذي قاله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم بعد ذلك. من مسائل هذا ما لو صلى نافلة، وهي النافلة معلومة أنها على ركعتين، فزاد ركعة ثالثة، فالصواب أنه أيضا يرجع كما في صلاة الفريضة، وهو مذهب أحمد وأحد القولين في مذهب الإمام أبي حنيفة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة، فدل هذا على أنه لا يجوز للإنسان أن يزيد على ركعتين في صلاة النافلة بالليل. وهذا هو قول خلافا لمذهب مالك والشافعي رحمهم الله تعالى. وحينئذ إذا قام للركعة الثالثة في صلاة التراويح فإنه يجب عليه أن يجلس في الحال بدون أن يكبر. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. وننبه إلى أنه يجب على المأمومين أن ينبهوا الإمام إلى أنه قام إلى ركعة ثالثة، وهذا التنبيه له أحكام كثيرة، إن أردتم أن نأخذها في هذا اللقاء أو نرجيها للقاء الآخر
الذي بعده بإذن الله جل وعلا. طيب. إنه يبدو أنها انتهى الوقت، وعلى أن نستكمل كذلك صلاة النهار إذا كان يعني قام للثالثة لصلاة النهار. نكون بهذا قد أنهينا هذا اللقاء بهذا السؤال الأخير. شكر الله للشيخ على ما قدم وجعل ذلك في ميزان حسناته. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن إنصاتكم واستماعكم. أسأله سبحانه يجعلنا جميعا ممن فقه في الدين وممن عمل بما علم، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به درا ولا ذهبا، اشدد يديك به تحمد مغبته، به تنال العلا والدين والحسبا. قد يجمع المرء مالا ثم يسلبه عما قليل ويلقى الذل والحربا، وجامع العلم مغبوط به أبدا فلا يحاذر منه الفوت والسلبا.
فدل
يا جامع العلم.